بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم يا دكتور سعلمكم ونفعنا الله بي.
آمين، جزاك الله خير.
دكتور، أنا عندي بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال الأول، إذا الإنسان خرج من بيته وأدركه الموت،
إذا ماذا عفوا؟
خرج من بيته، يعني الإنسان خرج من البيت رايح أي مكان وتوفاه الله في حادث سيارة أو باص أو أي شيء.
نعم.
جسمه أصبح أشلاء، هل هذا يحسب من الشهداء؟
إن شاء الله.
وكمان لو الإنسان هذا كان رايح لعمله وأدركه الموت، يعني برضو يحسب من الشهداء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل موتانا بينتظروا زيارتنا، زيارة الأهل ليهم؟
إن شاء الله.
وإحنا النساء يعني لو إحنا ما زرناهم، هل بيزعلوا منا يعني أو يتأثروا إن إحنا ما زرناهم؟
طيب.
السؤال الثالث، إن أنا عندي طبعا أولاد والحمد لله أنا ربيتهم على الإسلام وقال الله وقال الرسول، بس عندي ولد لما راح الجامعة تبع يعني هذا الظاهري، هذا مبدأ الظاهري، ويقول لي اني انا مش مكلف ان انا يعني مثلا اروح اصلي مع الجماعه، او مش هأسهم لو انا رحت اصليت مع الجماعه في المسجد، فانا مش عارفه ارد عليه ولا يعني اقول له شو، فبس ابغيك يعني تعطيه يعني كده موعظه او شيء، لان انا تعبانه منه يعني. يوم أقول له سير صلي، أول يوم صغير ولما كبر وأخذ الثانوية كان يسير أول واحد في المسجد، الحين يقول لي يعني ما بأسم إذا ما رحت صليت مع الجماعة.
نعم.
وفي سورة الصفات يا دكتور، قال سيدنا إبراهيم لابني إني يعني رأيت في المنام أني، ففي إني وأني، وكمان في سورة الصف نفس الشيء، قال سيدنا موسى أني وقال سيدنا إبراهيم إني، ففي فرق بين أني وإني.
نعم، إن شاء الله.
السؤال الأخير دكتور، يعني شو المستحب لي أنا عند النوم، إن أنا أقرأ أذكار النوم ولا أنا أقول الآيات القرآنية اللي هي قبل النوم؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يرضى عليك ويجزاك الخير ويجعل في ميزان حسناتك.
اللهم آمين. فضيلة علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك، أهلا وسهلا.
عندي سؤال بس بخصوص الميراث.
تفضل يا
احنا عندنا، احنا ورثة وعندنا أجارات، فالأجارات تتوزع، ما أعرف يعني كيف أوزعها، لأن كذا مرة يعني يمكن نوزعها عن طريق المحكمة، بس المحكمة تطور الإجراءات زيادة يعني. ففي طريقة يعني تكون في طريقة إني يعني أحسب فيها كيف أوزع بين إخواني.
شاري علي.
والسؤال الثاني شيخ، أحلم أقول متوفي أبوي، وثلاث مرات حلمت ينادي اسم أخوي، ما أعرف بس كنت بقى.
أبشر علي.
شكرا شكرا، جزاك الله.
مرحب مرحب. طيب طيب، ومحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للشخص الذي خرج من بيته وتوفاه الله عز وجل في حادث وأصبح أشلاء وهو ذاهب إلى عمله، هل يعني يعتبر من الشهداء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشهداء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصنافهم كثيرة ولله الحمد والمن، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر الغريق والحريق والهدم والمبطون والذي يموت بذات الجنب. ومن جملة ما ذكره العلماء من العلماء والفقهاء من المعاصرين ذكروا مسألة حوادث السيارات، وقالوا بأن يصدق عليها أن تكون هدما، لأن السيارات تنقلب ويحصل أيضا إضرار شديد على من يموت فيها مثلا، حيث يتقطع أشلاء كما ذكرتي. ولذلك أخت الفاضلة يرجى للشخص الذي مات في حادث سيارة أن يكون من الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يكتب لكل من مات في حوادث السيارات أن يكون من الشهداء. أما قضية الذهاب إلى العمل، فإذا كان الإنسان ذهب إلى عمله لا يبتغي رياء ولا سمعة ولا فخر ولا كبر، وإنما يريد أن يكسب لقمة العيش ويكسب الرزق لأجل أن يقيم الحقوق والواجبات التي عليه لزوجته ولأولاده ولوالديه، فهذا في سبيل الله. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد فمر شاب من الأنصار مسرعا إلى السوق، فغمزه بعض الصحابة قالوا: انظروا إلى هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على نفسه أو والديه أو على زوجته أو على أولاده فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فانظري كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب لكسب الرزق أنه في سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. فالشخص الذي خرج لاكتساب الرزق والذهاب إلى العمل أو الوظيفة ثم قدر الله عليه حادث، وخاصة هذا الحادث مؤلم يعني من حيث الضرر الذي تعرض له، يرجى إن شاء الله أن يكون من الشهداء. أم محمد تسأل تقول: بالنسبة لموتانا يعني هل ينتظرون زيارة الأهل مثلا؟ وإذا المرأة ما زارت مثلا هل يزعل الموتى مثلا على النساء كونهم ما زاروهم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزيارة، زيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر ذلك بنفسه، فلقد كان يزور المقابر وفي آخر حياته زار المقابر مودعا لأصحابه. هذا الأمر الأول. بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر محل بحث وكلام عند أهل العلم، والراجح عدم جواز زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وقد فصلت في هذا في يعني حلقات سابقة بتوسع، وأنا أذكر هنا للفائدة فقط حتى أصل إلى الكلام اللي ذكرته. المسألة الثالثة بالنسبة للأموات، لا يعلمون بزيارة الأحياء، الأموات لا يعلمون بزيارة الأحياء، ولذلك قال تعالى: إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموت، قل جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. ولما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قتل قليب بدر من صناديد قريش، الصحابة المتقرر في نفوسهم أن الموتى ما يسمعون، فقال: يا رسول الله كيف تكلم يعني أناسا جثث هذه؟ فقال: والله إنهم لأسمع لي منكم. وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله أسمعهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ من باب التبكيت لهم. ولذلك أهل القبور أخت الفاضلة ما يعلمون من يزورهم، لكنهم يشعرون بأثر الدعاء وبأثر الصدق. وقد جاء في الحديث في الأثر أن الميت لما يصله أثر الدعاء والصدق يقول: أن هذا من وين هذا؟ فيقول: خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولذلك الأصل في زيارة المقابر المقصود بذلك ابتداء من هو الحي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر أيها الأحياء، يعني هذا المعنى خطاب الأحياء، زوروا المقابر. طيب، والحكمة فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. ولذلك أخت الفاضلة، الميت له حق على الحي، الميت له حق على الحي. من جملة الحقوق أولا الدعاء له، وهذا أعظم شيء يقدمه الحي للميت. ولو كان الحي في بطن جبل فدعا لميته دعاء توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع قبل الله دعاء. ولو كان شخص في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ودعا لميته الذي في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية من الطرف الثاني وتوفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع قبل الله دعاء، وصله أثر الدعاء. فلا يشترط أن يكون الدعاء عند رأس الميت في قبره، الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، انفاذ عهده يعني الوصية، صلة الرحم التي لا توصل إلا به، إكرام صديقه، قضاء الحقوق التي تركها كحقوق الله مثل الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أو حقوق المخلوقين كالقروض والديون والأمانات والودائع والعواري، هذه يردونها إلى الآخرين. هذا حق. ولذلك قلت الفاضلة الموتى ما يزعلون، الموتى في دار جزاء والأحياء في دار عمل وتكليف، الموتى في دار جزاء، دعاء الحي يكفيهم. لكن أيضا من حقوقهم أنك تزور المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زور المقابر، وزار بنفس المقابر. ولذلك قلت الفاضلة كون المرأة ما تزور هي ملتزمة بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء عليها. ولا يقول أحد والله أهل القبور يزعلون، أهل القبور في شغل، أهل القبور في شغل، في شغل، نسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا. أم محمد من الشارقة تقول عندي أولاد الحمد لله ربيتهم تربية طيبة، تقول طلع لي ولد لما دخل الجامعة اتبع مذهب غريب، يعني تقول بأنه يقول أنا لا أحضر صلاة الجماعة، أنا غير مكلف بالذهاب إلى المسجد، تقول أنا تعبت مع هذا الولد. أم محمد بارك الله فيك، أتمنى أن ابنك يشاهدني ويتابعني ويسمعني. أولا يا ابني بارك الله فيك، من حق الوالدة عليك أن تبرها، وبر الوالدة ليس فقط في تقديم الخدمات لها ومساعدتها، ومن جملة البر الإصغاء إليها والسماع لها. واحذر العقوق، فإن من العقوق إدخال الحزن على الوالدين. ولذلك أنا شعرت الآن من الوالدة بأنها تتألم من طريقة تفكيرك وطريقة كلامك وتخليك عن صلاة الجماعة، فهل تريد أن تكون من العاقين؟ طبعا العقوق درجات، من العقوق إدخال الحزن على الوالدين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أسألك سؤال، الوالدة أمرتك بمعصية ولا بطاعة؟ ها؟ الجواب أمرتك بطاعة، ما أمرتك بمعصية. هي تقول لك صلي مع إخوانك جماعة في المسجد، وأنت طلعت لها طلعة جديدة تقول لا والله أنا غير مكلف بصلاة الجماعة في المسجد. فالوالدة الآن أمرتك بطاعة، وعلى فرض أنك سمعت ها قول من الأقوال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست بفريضة، على فرض ها، فإنه يتحتم عليك إرضاء للوالدة وبرا بها أن تشهد صلاة الجماعة وأن تأخذ بالعزيمة، بالعزيمة إن كنت فعلا طالب علم وفعلا دخلت الجامعة وبدأت الآن تفهم بعض المسائل الشرعية. فمن حق الوالدة عليك ها أنك تأخذ بقولها، لأن ما أمرتك بمعصية، أمرتك بطاعة وأمرتك بخير. ومن الخير أن الوالدة ما تريد لك أن تحصل على درجة واحدة، تريد أن تحصل على 27 درجة في المسجد. مسألة الأخرى أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس كل ما هو مذكور في المذاهب يأخذ به الإنسان. أنت على هذه الطريقة ستجمع رخص وتخرج، وفي النهاية قد تخرج من الإسلام كله، نسأل الله العافية وإن شاء الله الفال عنك بعيد. لأن أحيانا المذاهب فيها أقوال، فيها أقوال، فلو جئت أنت تتبعت الرخص من هذه المذاهب وجمعتها ماذا بقي من الإسلام؟ هؤلاء العلماء ليسوا كأحوالنا طلاب العلم، هؤلاء أهل اجتهاد، ولذلك هم يدينون الله عز وجل بما يقولون. لكن لا يلزم أن يكون القول الذي اختاروه هو الصواب. لذلك الأئمة الأربعة قاعدتهم التي اتفقوا عليها من دون التقاء لكن قالوها إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكانوا يقولون كل قول قلناه خالف قول الرسول فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، اضربوا بأقوالنا عرض الحائط. مسألة أخرى بالنسبة لصلاة الجماعة، الآن نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة هذه كلها تركتها وذهبت تقول بقول ما أدري مذهب غريب جدا، ما أدري على حسب ذكر الوالدة تقول والله هذا المذهب يقول بكذا. طيب الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وإعمار المساجد بشيئين، عمارة حسية بالبناء والتشييد وعمارة معنوية بصلاة الجماعة. ويقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات. ويقول جل وعلا واركعوا مع الراكعين، هذه الآية استدل بها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، قال واركعوا مع الراكعين. وإذا جئنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف يوما عن صلاة الجماعة إلا لعذر كسفر مثلا يعني عن مسجده أو مرض، حتى مع المرض كان يصلي جماعة صلى الله عليه وسلم لكن ترك الصلاة في المسجد، أو قيل بأنه صلى في المسجد بأصحابه جلوسا صلى الله عليه وسلم. طيب ألست محب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف الآن تقدم قول من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام ودون الصحابة على قول النبي وعلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ميزان عدل عندك يا ابني؟ تقول تتبع قول مذاهب فقهية خالفت الدليل وتترك فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار، يقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء الأذان يعني فلم يجب يعني صلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر كمرض مثلا أو غفلة أو نوم مثلا يعني غير مفرط فيه. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، والجماعة واجب على الذكر البالغ. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا إله إلا الله. جاء في المسند لولا ما فيها من النساء والذرية. أي جريمة ارتكبها هؤلاء حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوتهم بالنار؟ ترك صلاة الجماعة في المسجد، ترك صلاة الجماعة في المسجد. ولذلك يا ابني الله يحفظك يبارك فيك، أنا لا أريد أن أستطرد لأن الجواب حول هذه المسألة طويل، فلذلك الله يحفظك، ارضي ربك واتبع نبيك وأطع والدتك وافعل الخير، والخير أن تحضر صلاة الجماعة خاصة وأنك الآن مثقف ودخلت يعني ما يسمى بالتعليم العالي، يسمون التعليم العالي، الناس ينظرون إليك نظر احترام وتقدير، فإذا شافوك تخلفت عن الصلاة ولا وتأتي تقول والله أنا غير مكلف، كيف غير مكلف؟ هذا كلام ما يقول إنسان فعلا بدأ يتدرج في طلب العلم. واحذر، احذر تتبع رخص المذاهب. وقد قيل بأن رجلا في الزمان السابق أراد أن يرضي بعض الخلفاء يرضيهم، فجمع كتاب سماه الرخص، جاء إلى المذهب الفلاني شاف ما هي الرخص، ما هي الأشياء التي خالفت الدليل فذكرها، والمذهب الفلاني والمذهب، فجمع كتاب سماه الرخص، فلما قرأه العلماء قالوا هذه زندقة، قالوا هذه زندقة. ولذلك قال بعض العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق في النهاية، يتزندق ما يبقى شيء له، ما يبقى شيء له. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يأخذ دينه بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد، يقول الله لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذه نصيحة لك خاصة وأن الوالدة يعني ربتكم تربية طيبة، فلا تغرد خارج سرب هذه الأسرة الطيبة المباركة ولا تشذ عنهم، احذر أن تكون ممن شذ عن هذه الأسرة الطيبة المباركة. وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ والدتك، وإذا أشكل عليك شيء ما دمت أنك بالشارقة مر علي، إذا أشكل عليك شيء أبدا مر علي إن شاء الله نتناقش أنا وإياك. أم محمد تسأل تقول بأني يعني تسأل في قول الله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وذكرت آية. أخت محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه مجالها مجال التفسير، والتعرفين البرنامج برنامج فتاوى فقهية، فلعلك تراجعين هذه المسألة في كتب التفسير وكتب أيضا البيان التي اعتنت ب يعني اعتنت بالآيات القرآنية. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للشخص ما المستحب في حقه عند النوم، أن يأتي بأذكار النوم أو بالآيات القرآنية؟ أختي محمد بارك الله فيك، عندنا مسألة، هناك مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالسور والآيات التي تقرأ في الليل، وعندنا المسألة الثانية الأذكار والأوراد التي تقرأ عند النوم. لا بد أن نفرق أختي الفاضلة. فالذي يقرأ في الليل هذا من بعد صلاة المغرب، يعني عندك مثلا قراءة سورة الملك ممكن بعد صلاة المغرب لأن هذا أول الليل، سورة الإسراء، بقية السور، بقية السور المعروفة وآية الكرسي، هذا كله في الليل. هذا تسمى الآيات والسور التي تقرأ ليلا من أذكار الليل، من أذكار الليل. أما عند النوم فهذه مضافة إلى النوم، يعني أذكار النوم يقولها الإنسان عندما يخلد إلى النوم، عندما يذهب إلى سريره، عندما يذهب إلى فراشه، مثل يعني قراءة المعوذات 3 مرات وينفث في كفيه ويمسح جسده، هذه من أذكار النوم. قراءة قل يا أيها الكافرون عفوا قل يا أيها الكافرون أيضا ينام عليها براءة من الشرك، هذه عند النوم. وبقية الأدعية والأذكار مثل باسمك ربي وضعت جنبي وآخرها بارك الله. ففرقي بين هذا وهذا. علي من الشارقة بارك الله فيه يقول عندنا إيجارات والورثة يقول يعني عدد، أنا ما أعرف كيف أوزع، يقول لو رفعتها للمحكمة بتطول. علي بارك الله فيك، المسألة سهلة جدا ما يتعلق بموضوع الإيجارات. إذا اتفق الورثة على إبقاء عين مؤجرة ويستفيدون من الأجرة جائز برضا جميع الورثة. بالنسبة للأجرة هذه بعد استخراج كل ما هو في مصلحة العين المؤجرة، لأن تعرف أكيد اتفقتم على مثل ما يتعلق بصيانة المبنى، ما يتعلق بفواتير، ما يتعلق بكذا، تخرجها، المبلغ المتبقي تقسمه على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ثم زوجة مثلا أو أكثر فلهن الثمن، يشتركن في الثمن مع وجود الأولاد. وكذلك ينظر هل والد الميت حي، أم الميت عايشة مثلا، هذه مهم جدا. فلذلك أخي الفاضل المبلغ هذا تقسمه على قسمة الميراث، مسألة سهلة جدا، مسألة سهلة. أنا أفترض الآن أن الورثة ذكور وإناث فقط، أبناء الميت ما في يعني غيرهم، تأتي بهذا المبلغ، فالذكر له سهمان والأنثى لها سهم واحد. يعني مثلا لو افترضت 5 ذكور إذن تضع 10 أسهم لأن الذكر له سهمان، وخمس إناث يصير المجموع 15 سهم، فتعطي كل ذكر سهمين والبنت سهم واحد، سهل جدا. وأنا أنصحك يا أخي علي أنك تسجل هذا في ورقة يعني دائما وتشهد عليه إخوانك، لأن أحيانا الإنسان ينسى، وتتفق معهم على هذه القسمة بعد استخراج ما هو من ضروريات وحاجيات المبنى المؤجر، العين المؤجرة هذا. بارك الله فيك، تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
إن شاء الله تكون خفيفة. أيضا تفسر عن الصلاة مالتي يا شيخ. أنا أصلي الفجر 6 ركعات، يعني 2 سنة راتبة و2 السنة القبلية و2 صلاة الفجر، وأصلي الظهر 4 قبل الأذان بعد أذان الظهر، وأصلي 4 الظهر و2 بـ2، وأصلي العصر 4 ركعات بعد الأذان و4 العصر، والمغرب أصلي 2 السنة الراتبة، وأصلي 3 المغرب و2 سنة ورا، والعشاء أصلي 2 قبل صلاة العشاء يعني بعد الأذان، وأصلي 4 العشاء وراها 2، وأوتر أمر الساعة 11 12 وحدة أوتر 3 ركعات سردم. هل هاي صلاتي صحيحة؟
شال يا رنا.
بس أمرار أروح مثل أزور أقاربنا، بيت أهلي، بيت خالتي، أصلي الفرض بس السنة ما أصليها، لما هذا يعني جهال وهذا الصير، فبس أصلي الفرض.
شال.
والسؤال الثاني يا شيخ، أكو عبارة تقول نوم الظالم عبادة، هل هاي صحيح؟
طيب.
وأنا سمعت شيخ يقول والأكد يقول ما في عذاب قبر، يقول الحساب يوم الحساب،
ما في عذاب قبر ها؟
يقول ما في ويأكد يقول أجزم أنا ماكو عذاب قبر، فأنا متأكد من عندك يا شيخ.
طيب.
بس أنا متأكد أكو عذاب قبر.
الحمد لله. طيب.
أي لا متأكد أنا إن شاء الله تعالى. ويا شيخ أكو موضوع صار بين أخويا وأختي مشكلة بيناتهم، وهي حلفت على المصحف، جابت المصحف وحطت إيدها عليه وحلفت قالت أني هذا الشيء ما قلته، بس أنا ما أعرف المشكلة بيناتهم، أنا بس طلب مني أسألك.
إيه.
بس هي بعد الحلفان تدهورت أمورها وتعصبت ونفسيتها حل تعبت، فقالت يعني هذا من الحلفان عقوبة من رب العالمين هي تستشر.
يعني هي صادقة ولا كاذبة في الحلف؟
هي تقول أنا صادقة بس أخويا يقول لا أنا أشوف فيها كاذبة، هم إيش على مد مبلغ بيناتهم مالي و.
طيب.
والسؤال الأخير يا شيخ، جارتنا تسأل تقول أيام الحرب بالعراق إحنا طلعنا تركيا وبقوا عندها أولاد 2 بالعراق، الأولاد انضمم إلى منظمة مال إرهاب دواعش وبقوا بالعراق مسجلين بهاي المنظمة، تقول إحنا من رجعت الأوضاع زينة ورجعنا للعراق لقينا بيتنا الدولة حاجزة عليه، يعني الحكومة ما يخلون يسكنون به، لأن إحنا عدنا بالعراق هسه هنا من صارت الحرب اللي يسجل ويا هاي المنظمات ويا الإرهاب لازم أهله يتبرون من عنده، فهسه هي تقول أنا إذا أتبرأ من ولدي لازم يروح يصدق ورقة بالمحكمة يجيب ورقة تبرئة.
هذا جانا سؤال أمس، جانا سؤال
يعني أمس حضرت هاي أي من الأخ الصفا من العراق،
يعني هذا موجود لازم أنه لازم يتبرأ من هذا الشيء، يتبرأ منه نسبا ولا فعلا؟
لا نسبا،
يعني يقول هذا مو ابني.
اي يقول هذا مو ابني، حتى من الميراث يحرمونه.
طيب.
فهي تسال تقول انا اذا اريد ارجع لبيتي اسكن، هاي صار 5 سنوات ما خلنا تسكن بالبيت مالها، يقول هل تسوين تبرئه لولدك؟ واحد ميت وواحد بالحياه، بس بالحياه منها ما يعرفونه وين ما وين. فتقول انا اذا تبرت من ولدي هل انا عاقه لهم اما انا ادعي على الدولة، يعني
إلي
حق
أدعي
عليهم؟
طيب أبشر يا رنا،
وجزاك الله يا شيخ.
مرحبا أختي، تفضل أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سيف.
يا شيخ عندي أنا بس سؤال بخصوص أذكار المساء والصباح، يكون بعد صلاة العصر، أنا أذكار المساء خليهم بعد صلاة العصر، وأذكار الصباح خلينا بعد صلاة الفجر. في ناس يقولون لا، حتى تقدر تقول الأذكار يعني حتى عند مغيب قبل مغيب الشمس، الأذكار المساء والصباح حتى لو تطلع الشمس. هذا السؤال الأول.
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص صلاة الشفع الوتر، أنا من بعد صلاة العشاء أصلي أخلص صلاتي أصلي الشفع والوتر، في ناس يقولون لا، يقولك لازم تصليها قبل أذان الفجر، أنا ما أعرف الصراحة وين الصحيح وين الغلط. هذا هاي سألت يا شيخ.
سؤال أبو سيف.
بس أبو سيف مو أبو سيف.
ها؟
أبو سيف بدون الألف.
من دون ألف ها؟
نعم يا شيخ.
ويفرق المعنى يا أبو سيف؟
والله ما يفرق المعنى نفس الشيء. جزاك الله خير يا شيخ.
طيب طيب خلاص إرضاء لأبو سيف نقول أبو سيف. طيب الأخ علي من الشارقة طبعا ذكر حلم بأنه يقول بأنه يشوف والده في المنام ينادي باسم أخوه. علي بارك الله فيك، طبعا تعلم بأني أنا ما أفسر أحلام، فأنت تحتاج أن تذهب إلى شخص يعبر أحلام أو تتصل به، يعني جهة معينة عندهم شخص يفسر أحلام ممن هو موثوق فيه ومشهود له مزكى عند أهل العلم. بارك الله فيك. رنا من العراق ذكرت طبعا صفة صلاتها في اليوم والليلة، وتقول أحيانا لما أكون أنا عند أهلي ما أصلي إلا الفريضة فقط بسبب الأولاد وشيء من هذا القبيل. رنا بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخت الفاضلة ما تقوم فيه عمل صالح وطيب، لكن في بعض التنبيهات، وأنا أذكر لك ولمن يشاهدني الأشياء الصحيحة حتى تتضح لك وتجتنبين الأشياء اللي أنت تعتقدين بأن سنة مؤكدة أو شيء. نبدأ بالفجر. الفجر طبعا صلاة الفجر اللي سماها الله قرآنا، هناك سنة قبلية واحدة فقط، ركعتان بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر ما في أربع ركعات، ولذلك أنت تصلين ست ركعات، تصلي ركعتين ركعتين وبعدين صلاة الفجر، لا ما في إلا ركعتين قبل الفجر. وهذه السنة هي آكد السنن الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، وكان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فأنت تصلي ركعتين فقط ثم تقومين وتصلين صلاة الصبح وتمتنعين عن الصلاة خلاص، لأن الآن دخل وقت النهي بالنسبة لك ما دام أنك صليت الصبح. واضح يا أختي رنا؟ إذن عندك ركعتين بعد أذان الصبح قبل فريضة الفجر، هذه سنة مؤكدة، ما تصلي ركعتين ثانيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وما صلاهما عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن هناك قول عند بعض الفقهاء بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الصادق، فلا تباح صلاة إلا صلاة مشروعة، كأن تكون فريضة صلاة الصبح أو سنة مؤكدة وهي النافلة القبلية. بالنسبة لصلاة الظهر صحيح أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين ركعتين ثم تصلين الظهر وبعد الظهر ركعتين، ولو زدت ركعتين أربع بعد طيب، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نجي لصلاة العصر. صلاة العصر ما لها لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، صلاة العصر ليس لها سنة قبلية ولا بعدية، أقصد سنة راتبة، يعني أقصد سنة راتب، فتصلين العصر. إذا حبيت تصلين قبل العصر بعد الأذان، بعد الأذان أربع ركعات ركعتين ركعتين طيب، لأنه ورد في هذا حديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان. فمن هذا أخذ العلماء استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر، يعني بعد الأذان، بعد الأذان، ولكن هذه ليست من السنن الرواتب وإنما سنة مستحبة. طيب نجي لصلاة المغرب. صلاة المغرب يا أختي رنا ما في سنة قبلية، من وين جبت سنة قبلية؟ صلاة المغرب سنة بعدية. صلاة العشاء من وين جبت سنة قبلية؟ صلاة العشاء لها سنة بعدية، فبعد المغرب تصلي ركعتين وبعد العشاء تصلي ركعتين، إلا إذا أحببت أن تصلي بين الأذان والإقامة، نعم هذا جائز، هذه سنة. يعني شخص يعتقد بأن ليست سنة راتبة وإنما سنة مطلقة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ودل هذا على استحباب هاتين ركعتين. فإذا تقولي والله أنا أحب أصلي، انتهى المؤذن صليت ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء حب أن يصلي، الله يعطيك العافية وتقبل منك، لكن السنة الراتبة لا، هذه بعد الصلاة بعد المغرب. العشاء كذلك، حبيت تصلين بين الأذان والإقامة الله يقويك، السنة الراتبة تكون بعد العشاء. واضح، بارك الله فيك. بالنسبة للوتر طبيعي، يعني تقولين تصلين ثلاث ركعات سردا، نعم صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ثلاث ركعات سردا، قرأ في الأولى بيسبح، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد كما روى الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان موقوفا عليهم لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأفضل أخت الفاضلة أن تفصلي، الأفضل أن تفصلي، أن تصلي ركعتين الشفع ثم تقومين فتأتين بركعة الوتر لوحدها، هذا هو الأفضل. ولو صليت هذا أحيانا وهذا أحيانا لا بأس. بالنسبة لالتزامك صلاة الفرض عند زيارة الأهل دون النوافل ما عليك شيء ولله الحمد، لكن الأفضل أن تتعود النوافل، واعتقد اللي يستطيع صلاة الفرض يستطيع النفل، وإذا ما استطعت ممكن تقضينها إذا رجعت إلى البيت. رنا من العراق تسأل عن حكم عبارة نوم الظالم عبادة. أخت الفاضلة بالنسبة لعبارة نوم الظالم عبادة لا أصل لها، ولا يجوز أن يقال هذا حديث أو أثر، وإنما هذا قول لبعض الناس قاله فاشتهر على ألسنة الناس أن نوم الظالم عبادة، والواقع بأن هذا يعني قد لا يكون صحيح، بل هذه العبارة غير صحيح، لأن الإنسان ما دام أنه حمل صفة الظلم والاعتداء على الناس فهو آثم في حال نومه وفي حال استيقاظه، في حال نومه وفي حال استيقاظه. فإذا تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، بل قد يكون النوم هذا والعياذ بالله معين على الظلم، نسأل الله العافية والسلام، فقد يكون هذا الظالم يستعمل قوته البدنية في ظلم الناس، وإذا نام تقوى بهذا النوم على الظلم، فيكون وسيلة والعياذ بالله إلى محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. فهذه العبارة غير صحيحة، هذه العبارة غير صحيحة، نوم الظالم عبادة، هو ظالم، كيف يقال تعبد الله بهذا النوم؟ ممكن هذا النوم وسيلة لزيادة الظلم يتقوى به، وأيضا ما دام أنه لم يتب فيبقى ظالما، ما يقال والله صفة الظلم ترتفع عنه إذا نام، بارك الله فيك. رنا من العراق تقول سمعت شيخا يقول ما في عذاب قبر، ممكن نأخذ فاصل يا أستاذ خضر؟ حياكم الله من جديد، وأعتذر. أخت رنا تقول بأني سمعت شيخ يقول بأن ما في شيء اسمه عذاب القبر. أخت الفاضلة رنا بارك الله فيك، بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب ونعيم القبر، ولذلك من المسائل المتقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، والأدلة في القرآن والسنة والإجماع منعقد على ذلك، إجماع أهل السنة والجماعة. فالله تعالى يقول عن آل فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وحديث أخرى كثيرة تشير إلى أن القبر إما نعيم وإما عذاب، وكون الشخص هذا يقول أنا والله أجزم على ذلك، الله يعين على هذه الجرأة والشجاعة في مثل هذا القول الذي سيسأل عنه يوم القيامة، نسأل الله تعالى الإعانة. ولذلك أخت الفاضلة النصوص في القرآن والسنة وفي أقوال الصحابة بل الإجماع عند أهل السنة منعقد على أن القبر إما نعيم وإما عذاب. وللأسف الشديد الذي يدفع بعض الناس إلى هذا أنهم يقدمون العقل على النقل ويخضعون النصوص، يخضعونها للعقل، فما أقره ووافقه ورضي به العقل وافقه، ما وافقه العقل أخذوا به، وما خالفه العقل حتى لو كان نصا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله، إما أن يردونه أو يؤولونه، وهذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك هم يقولون بأن يعني لو فتحنا القبور ما وجدنا شيء، هذا عالم غيبي، كيف الآن تريد أن تخضع العالم الغيبي للشيء المحسوس؟ أول صفة من صفات المتقين ما هي في سورة البقرة ألف لام ميم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب ما هو الغيب؟ ما غاب عنا. الآن بعض الناس لو جاء شخص عادي وأخبر بشيء يحير العقول يصدق على طول، فيقال كيف صدقت هذا شيء مستحيل، قال لا لأن هذا صادق، يقول هذا الرجل صادق، هذا الإنسان صادق، أنا أصدقه. طيب ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله حكما؟ فإذا صدق الإنسان بربه وآمن بربه فليصدق بكل ما أخبر الله عز وجل عنه، وإذا آمن الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يصدق بكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب. هذا هو الإيمان. الإيمان ما تؤمن بشيء محسوس أمامك، هذا ما يسمى إيمان. ولذلك أخبرنا الله وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن القبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. فيا أخت الفاضلة إلزمي ما أنت عليه، والحمد لله تقولين بأنك مؤمنة بهذا، وأحمد الله، أحمد الله الذي وفقك وهداك، فاستمسكي بهذا الأمر. رنا من العراق تقول بأن بين أختها وأخيها مشكلة، قامت الأخت فحلفت على المصحف أن هذا الشيء ما عملته ما قالته، وبعدين تقول بأنها تدهورت حالتها وأمورها، فتسأل هل هذه عقوبة؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لأختك يعني كان الواجب عليها أن لا تتعجل القسم على القرآن، لأنه قسم عظيم، خاصة وأنه قد تكون أخطأت أو نسيت في مسائل الأمور المالية اللي ذكرتيها أو التصرفات المالية اللي صادر منها مثلا، فما كان ينبغي لها أن تسارع إلى قضية القسم خاصة على المصحف. عموما الآن تهتم بوضعها الحالي، تكثر من التوبة والاستغفار، تكثر من العمل الصالح، تكثر من قيام الليل، تكثر من الصدقة، تستسمح من أخيها وتطلب منه أن يجعلها في حل إن كانت أخطأت، بهذا تعود لها أمورها الطيبة وحياتها المستقيمة بحول الله تعالى وقوته. رنا من العراق تقول جارتنا تسأل، تقول بأن أيام الحرب ذهبوا إلى تركيا، تقول عندها ولدين بقوا وبعدين دخلوا مع جماعات الإرهاب، والدولة تقول لما رجعوا حجزوا على بيوتهم إلا بعد أن يصدروا صك براءة من هذين الولدين، تقول واحد توفي واحد هارب، تقول يعني هل يجوز لهم أن يصدروا صك براءة؟ وإذا أصدر يكون عاقين؟ أختي رنا بارك الله فيك، والله هذه مسألة معضلة، نسأل الله العافية والسلامة. وبالنسبة لبراءتهم من هذه الأفكار هذا واجب، يجب على المسلم أن يتبرأ إلى الله تعالى من أفكار التكفير والتطرف والإرهاب، هذا واجب. قضية التبرؤ من الولد إذا كان والله التبرؤ من عمله نعم واجب، ما دام أن أعمالهم قائمة على العنف والقتل يتبرؤون من أعمالهم. أما التبرؤ من النسب فهذا ما كيف ما يستقيم، هذا إني أقول هذا مش ابني أنا ما أدري والله، لأن هذا ذكرتيني بالسؤال الذي وردنا بالأمس، فلعلكم أخت الفاضلة تراجعون إذا كان عندكم فقهاء في العراق تراجعونهم في هذا المسألة، لأنه ما يتصور أن شخص يتبرأ من نسب ابنه، لأنه إذا تبرأ من نسبه كأن أمه زنت به، قل هذا مو ابني مثلا يتبرأ منه. أما قضية التبرؤ من العمل موجود، هذا شخص يجي يقول والله أنا ابني هذا أتبرأ من عمله، وأي شيء يصدر منه أنا لا أخذ بجريرته، أي شيء يصدر من هذا الابن أنا لا علاقة له، ممكن يروح للمحكمة، يروح للمخفر، يقول أنا بريء من هذا الولد يعني من تصرفات هذا الولد. أما والله البراءة من نسبه إن هذا أصلا ليس ولدنا وما جاء من ظهر أبيه ولا من بطن أمي، هذه مسألة أعتقد أنها عظيمة جدا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مثل هذه أخت الفاضلة يراجعون الفقهاء اللي عندكم إذا كان هناك مفتي أو فقيه أو طالع أو طلاب علم، لأن أنا ما أعرف الواقع اللي عندكم. بارك الله فيك. بوسيف، ها بوسيف يقول أذكار الصباح والمساء، يعني يقولون بعض الناس بأنها، يقول أنا أتي بها بعد صلاة العصر والصباح أتي بها بعد صلاة الفجر. يقول بعض الناس قالوا لي يجوز قبل المغيب ويجوز عند شروق الشمس أو كذا. أبو سيف بارك الله فيك، إذا عرفنا أوقات بداية أذكار الصباح ونهاية أذكار الصباح وبداية أذكار المساء ونهاية أذكار المساء سهل علينا الأمر ولله الحمد والمن. أذكار الصباح أبو سيف، يا أبو سيف، أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بدأ وقت أذكار الصباح وينتهي عند طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهت أذكار الصباح. طيب اللي فاتته أذكار الصباح حتى طلعت الشمس ممكن يجيبها؟ الجواب نعم، ممكن يجيبها بعد طلوع الشمس، الأمر في هذا سهل وواسع ولله الحمد. طيب أذكار المساء متى؟ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي. ليش أقول بفعل المصلي؟ لأن مثلا امرأة ما صلت العصر الآن والمسجد صلوا وأخرت صلاة العصر مثلا بعد نصف ساعة من المساجد، متى تقول أذكار المساء؟ بعد صلاتها هي وليس بعد صلاة جماعة المسجد، هذا المعنى اللي دائما أنا أكرره، واضح؟ فمن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت أذكار المساء. طيب غربت الشخص وأنت ما جبت أذكار المساء ممكن تجيبها بعد غروب الشمس؟ الجواب نعم، ممكن تأتي بها بعد غروب الشمس، فالأمر في هذا واسع. ونبه الأخوة اللي قالوا لك يلزم ويجب يتركون هذا الحكم، لأن مستحبة هذه ليست بفريضة حتى يقول والله يجب ويلزمك وكذا، هذا ما يدخل في اللزوم والوجوب والحتم، وإنما هذا على السنية والاستحباب. بارك الله فيك، تفضل يا أم رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شفاكم الله وعافاكم يا شيخ.
الله يعافيك
شيخ. كثير من الشعوب تشمت العطس، الفرنسيين يقولون لمن عطس يقولون وليطل عمركم، والإنجليز يقولون وليحفظكم الرب، ونحن نقول يرحمك الله، فما يعني الحكمة من تشميت العاطس؟ وأولا يا شيخ الكريم لو سمحت لي، يعني عندي فكرة عن تبرئة الذمة التي تكلمت عليها الأخت صفاء من العراق، فلو سمحت لي سمو لي أشرح لها بعض الشيء.
اتفضل أختي.
شيخ، أولا هذه ليست تبرئة من أخواتها بل براءة ذمة مالية. أولا بالنسبة للوالد، وبما أنها ذكرت أنها يعني راجعت دائرة التقاعد، يجب على الورثة تقديم براءة ذمة مالية خاصة بالوالد من أي سلفة أو قرض أو ضمانات لتجهيزات أتلفها هو أو ديون عليه من البنوك التي كان يتعامل معها، كي يتسنى لمصلحة التقاعد أن تسوي ملف التقاعد والأمور الأخرى المتعلقة به.
نعم.
أما بالنسبة لأخويها المسجونين فبراءة الذمة تكون من أي رسومات قضائية أو مصاريف أو خدمات ترتبت عليهم أو غرامات ترتبت عليهم بمناسبة القضية التي سجنوا فيها، لأن هذه الحقوق للمحكمة أو لأطراف أخرى يتم اقتطاعها بعد أن تسوى التركة، يعني من نصيبهم.
أختي رضوان، أنت على اطلاع على هذا ولا مجرد استنتاج؟
أنا يا أخي الكريم هذا ليس استنتاج، أنا خدمت من أكثر من 35 سنة في الإدارة.
لا، في الجزائر. ها،
في الجزائر.
أنت استمعت اليوم لسؤال الأخت رنا اليوم من العراق؟
والله أنا كنت أتصل لم أستمع.
لا هي الأخت رنا اليوم سألت سؤال شبيه بسؤال الأخت صفا ووضحت وأنا ذكرت هذا، قالت نعم هذه القضية هي براءة من نسب هذين الولدين بسبب انتمائهما لجماعات إرهابية، فاللي تتحدثين عنه أمر آخر أخت الفاضل. أنا أشرت إلى هذا فيما يتعلق بالإجراءات والرسومات والرسوم، بعض الرسوم وكذا، هذا مسألة مفروغ منها، يعني معروف عند المحاكم ما يسمى بالبراءة وكذا. لا هذه مسألة خطيرة جدا
تماما.
ولذلك أنا اليوم وضحت من خلال سؤال الأخت رنا وفهمت الموضوع. بارك الله فيك يا أختي أم رضوان.
شكرا. لأنني أنا أذكر مع ابني اللي كان يدرس في القانون كنت أنا التي أنسخ له.
لا هذه مسألة تختلف تماما عن اللي ذكرتي. بارك الله فيك، شكرا. نعم تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدث الشخصي حين الوصول إلى حجر الأسود لكل شوط أكبر، والركن اليمامي لا أقول أي شيء. ألو
تفضل يا أختي، إيش قلتي؟ تقبيل الحجر الأسود
عند الوصول إلى الحجر الأسود أكبر فقط في كل شوط.
نعم.
وأما في الركن اليماني لا أقول أي شيء.
نعم.
هذا الفعل الصحيح أم لا؟
صحيح.
السؤال الثاني، الطبيبة قالت لنا ضعوا المرهم في الليل، مرهم تاع السمش.
نعم.
أثناء دائما نفك الحج.
ضعوا المرهم في الليل؟
في الليل مرهم تاع السمش.
الشمس ها؟
أي تاع الشمس للوجه، احمرار الوجه.
طيب
السؤال الثاني، دعواتك يا شيخ أنا بالتسيير لي في الحج هذا العام، لأنك أنت من علمتني ونصحتني خطوة بخطوة حتى وصلت إلى هذا الحال.
الحمد لله، الله يسر أمرك يا رب ويسر لك الحج يا رب.
جزاك الله خيرا بما تفعل يا أخي. شكرا لك. شكرا.
بارك الله فيك. طيب وسيف في سؤاله الثاني يقول أنا يعني بعد صلاة العشاء أقوم أصلي الشفع والوتر، قالوا لي الشباب أو يعني زملاء قالوا لا لازم يكون قبل الفجر. أخوي أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، وينتهي بأذان الفجر، ينتهي بأذان الفجر، فهذا كله وقت لصلاة الوتر. فأؤكد عليك مرة ثانية أن تخبر من يتحدث معك أن لا يقول يلزم يجب، لا الأمر واسع في هذا ولله الحمد. فبعض الناس ما يستطيع يقوم آخر الليل فيوتر أول الليل، بعض الناس يستطيع القيام آخر الليل يؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل ولله الحمد والمن. ولذلك فعلك صحيح، إلا إذا تقول والله أنا أستطيع القيام قبل الفجر يجوز ذلك، يعني هذا أفضل لك، هذا أفضل أن تؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل. للحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. بارك الله فيك. أم رضوان من الجزائر تقول يعني بالنسبة لتشميت العاطس يعني مختلف بين الشعوب، شعب يقول ليطل عمركم، شعب يقول ليحفظكم الرب، بالنسبة لنا نحن نقول يرحمك الله. يعني تقول ما الحكمة أختي الفاضلة؟ بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي ما يقوله الشعوب الآخرون هذا يختص بهم، أما ما لدينا فهو عمل عبادي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ولذلك في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على أخيه المسلم إذا عطس فحمد الله أن يشمته، أن يقول يرحمك الله، ويرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولذلك العطاس من الله ويحبه الله، ويحبه الله. والعطاس طبعا يذكر أهل العلم وأهل الطب بأن فيه فوائد كثيرة، ويخرج من الأبخرة التي الضارة في جسد الإنسان وفي دماغه الشيء الكثير. ولذلك الإنسان إذا عطس فحمد الله قال الحمد لله، يرد عليه المسلم كحق من حقوقه أن يقول يرحمك الله، فعفوا حمد الله يقول له يرحمك الله، وهو يجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. أم رضوان طبعا يعني حبت أنها تعطي فكرة عن مسألة براءة، وطبعا صححنا لها ما ذكرت. زهرة من الجزائر تقول أنا عند الحجر الأسود أكبر، وعند الركن اليماني لا أكبر، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم. أحسنت يا زهرة، بارك الله فيك. فعند الحجر الأسود ترفعين إيديك في كل شوط من الأشواط وتكبرين، والركن اليماني فيه سنة واحدة فقط وهي الاستلام إذا استطعت، أن تضع يدك على الركن اليماني إذا استطعت، وإذا ما استطعت لا شيء عليك. وتقولين بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيك. زهرة تقول بأن الطبيبة قالت لهم ضعوا المرهم في الليل عشان الشمس، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، يجوز ما دمت أنت في غير الإحرام تضعين مرهم حتى تقابلين اليوم الآخر والشمس الحارقة وكذا يعني. وإذا كنت محرمة يجوز استعمال المرهم، بشرط أن لا يكون هذا المرهم مشتمل على مادة عطرية، ما يكون مشتمل على مادة عطرية. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.